لأنه يصلي إيش؟ تحية المسجد، لأن يعني تحية المسجد ليس عنها نهي، إذ أن كل صلاة فيها كل صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها. وقول ينصتك إذا تكلم الإمام، تكلم بإيش؟ بالخطبة. وأما إذا لم يكن يتكلم كحال جلوسه حتى يبلغ المؤذن من الأذان أو سكوته بين الخطبتين فإن الكلام في هذا الحال لا يضر، إلا أن يخشى الإنسان تشويشا على من حوله فلا يتكلم. وقوله إلا قبل له ما بينه وبين جماعة الجمعة الأخرى، ظاهر الحديث العلمي أنه يغفر له كل ذنب حتى الكبائر، وبهذا أخذ بعض أهل العلم، ولكن الجمهور على أنه يشترط اجتناب الكبائر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم.
وهذا يدل على أن الغسل أشهر من الطيب عند الصحابة رضي الله عنهم، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محترم وأن يتسوق ويمس من طيب أهله، وذكرنا أن أحد الرواة قال أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الباقي يعني فلا. وبهذا نعرف أنه لا معارضة ممن زعم أن قرن الطيب مع الغسل يدل على أن الغسل ليس بواجب، وأن هذا ليس بعذر، لأنه قد يقرن بين الأشياء في أمر ما مع اختلافها في بقية الأمور. وذكرنا ذلك مثل قوله تعالى والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة، مع أن الخيل
هلا. حدثنا إبراهيم بن محمد.
نعم. ما هو على قد الحديث الشاهد أصلا
ولا ده السؤال الشيء ما أنت هذا
لازم نرجع
في هذه القاعدة
القاعدة من غسل الغرب
حدثنا إبراهيم بن محمد. حدثنا إبراهيم بن محمد بن موسى قال أنبأنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله، فقال لا أعلمه.
لكن كون ابن عباس أعلمه قد علمه غير فلق، وفي هذا جني على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه قد يخفى عليه بعض الأحكام، ولا أعجب من تصره الطاغي فإنه فرد به عن جميع الصحابة من عبد الرحمن بن عوف، فإن أمير المؤمنين عمر لما سافر إلى الشام كان في أثناء الطريق قيل له إنه قد وقع فيه الطاعون فتوقف وشاور الصحابة، ولم يعلم أحد بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إلا عبد الرحمن بن عوف جاء فأخبره. نسأل في سؤال
جاء في سؤال
ها؟
جاء
هذا ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث، أن الرسول عليه اعترف لكونه يغفر ألا أن يجتنب الكبائر، لكن أكثر العلماء على أن المعنى أن الكبائر هي التي لا تغفر، وهذا هو الأصح، لأنه موافق لقوله تعالى: الذين يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. لا
يجوز
إن شاء الله إذا خارج أما الآن فلا يجوز الآن الساعة المعروفة والدواء المعروف وأما بما فيما سبق فنعم يجوز ولم لكن هذا الذي يشك حتى في غير ذلك حتى في الجمعة الناس يموتون مع ذلك الرسول قال بالنهي إذا قام قائم الضجيرة حتى تزول الشمس نعم وش كيف ظاهره إيه قال الحديث واضح في بعض الحديث ورد الاشتراك في بعضها ورد الاطلاق والعمل ليس واحد حتى نقول يقيد هذا بهذا فيقول ما دام العمل ليس بواحد يعني العمل الموجب للمغفره ليس واحدا فلا يمكن ان نقيد هذا الحديث بالثاني كم الانصاب ثلاثه ولا خمسه
ثلاثه
طيب
باب يلبس احسن ما يجد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيرا عند باب المسجد فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة
كم الحديث؟
ما عندي
ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخله بمكة مشركا
في هذا الحديث فوائد أولا أنه يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يلبس يوم الجمعة أحسن ثياب يعني يوم الجمعة يوم عيد وكذلك أيام عيد ينبغي أن يلبس أحسن ثياب لأن الله تعالى جميل يحب الجمال يحب التجمل وأنسب ما يكون تجمل في أيام الأعياد عيد الجمعة عيد الأسبوع وعيد العام وفيه دليل على جواز البيع والشراء عند المسجد وأن هذا معهود وعلى هذا فالذين يبيعون أعواد الأراك عند مسجدنا هذا نعم يكونون مطبقين للسنة ولا نعم على كل حال في هذا الدليل على جواز على أن البيع عند أبواب المساجد معروف من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي حسن عدد عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لو اشتريت ولو هذا عرض وليس أمرا وهكذا ينبغي الإنسان مع الأكابر أن يكون متأدبا في الكلام لأن لكل مقام مقارن. وفي أيضا دليل على أن الدين الإسلامي موافق للفطرة والعادة الجميلة، حيث قال يا مسعود، حيث قال: وللوقت إذا قدموا عليه، وللوقت إذا قدموا عليه. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي له أن يتجمل عند قدوم الوقت عليه. لكن هل المراد كل وقت أو الوقت الذي الذي يكون من غير البلد حتى يعرف أنه قد أكرم في ضيافته؟ أجيب الجماعة الثاني، الجواب هو الثاني، لأن الوقت الذين من أهل البلد عنده يوم سواء. وفي أيضا دليل على أن أنه لا يجوز أن يلبس الإنسان ما فيه حرير، لأن السيارة هي التي مخططة بأعلام الحرير. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخر، أي لا نصيب له فيها، وهم الكفار. فإن قال قائل: إذا كان الخلط يسيرا، فإن قلنا لا يضر إذا كان في موضع واحد من أربع أصابع فأقل، فهذا قد جدر الشر لإعطاء النفس بعض الحظ من لباس ما تهواه وتستأنس به. فمثلا إذا كان الإنسان في جبته سجر من حرير مقدار أربع أصابع فأقل، فهذا إيش كان، أو كان في طرف كل ذلك الحرير فهو جائز. وهل يلحق بذلك، هل يلحق بذلك الذهب؟ يعني مثل المشارف، بعض المشارف يكون فيها ضوء من ذهب خالص، فهل يلحق بذلك أو لا؟ أكثر العلماء أن لا، فلا يلحق، وأن هذه المشارف المعصرة في الذهب حرام، لأن الحرير ورد في الاستثناء والذهب لم يجب، فيبقى الذهب على إطلاقه ويبقى الحرير على تقييده. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن حكم الذهب حكم الحرير، وأنه إذا كان في الثوب ألم من الذهب أربع أصابع فأقل فلا بأس، وهذا بالنسبة لرجال، أما النساء فيجوز لهم. ولكن الاحتياط ما ذهب إلى الجمهور أنه لا. لكن بقي علينا هذه المشارف والعداء فيها أبواق من الذهب، هل نقول إنها حرام؟ نقول أولا لا بد أن نتحقق هل هذا ذهب حق خالص أو لا، هذا محل نظر، لأن كثير من الناس يقول هذه ليس ذهبا ولكنه ملون بالذهب، أما هو فليس بذهب. فإذا شككنا رجعنا إليه، أجيب إنه مباح. وفي هذا الحديث أن الصحابة يراجعون الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحكام، فالفرق بين كلام عمر لو اشتريت هذا، وهنا قال: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطار ما قلت. فبين العبارتين فرق، لأن هذا في لأن هذا مراجعة في حكم الشرع وتحريم ومعركة، لكن ده مجرد مشورة، فبينهما فرق. وفي هذا أيضا دليل على العمل بالقرائن، لأن اللفظ الحديث: فأعطى عمر منها حلة فقال: كسوتني. والرسول ما قال خذها البس حتى يقول كسوتني، لكن قرينة الحال تدل على أنها إيش للكسوة. ولهذا لو أعطاك إنسان ثوبا ففي احتمال أنه أعطاك إياه هدية، أو أعطاك إياه لتعطيه غيره، أو أعطاك إياه لتبيعه، أو ما أشبه ذلك. فما هي القرينة؟ فعلى أي شيء تدل القرينة؟ تدل على أنه لك. ولهذا قال: كسوتنيها وقد قلت في حلة عطار ما قلت. فقال رسول الله: إني لم أكسوكها لتلبسها. وهنا قد لم أكسوكها في تلبسها قد يقول قائل كان العبارتين تناقض. كيف يقول أكسوكها ويقول لم يكن ذلك الكسوك إذ لا كسوة إلا في الوجه؟ فإما أن يقال إن هذا من باب مقابلة اللفظ بمثله لأنه قال كسوتني، يكون معنى لم أكسوكها لم أعطيكها لتلبسها. وإما أن يقال إن الكسوة نوعان، مطلق كسوة وكسوة مطلقة. فالكسوة المطلقة هي الكاملة وهي التي يلبسها المعطى، ومطلق الكسوة هي التي يعطاها وقد يلبسها وقد لا يلبسها. فيحمل قوله لم أكسوكها على إيش؟ مطلق الكسوة، واللبس على الكسوة المطلقة، فكساها عمر بن الخطاب إلى آخره. طيب، في هذا الحديث من الفوائد أيضا اختلاف التعبير باختلاف الأحوال، وفي أيضا دليل على أن المشرك يجوز له نصف الحرير، ولهذا كساها عمر أخا له بمكة مشرك. وفي أيضا دليل على جواز مواصلة الأقارب المشركين، لأن النبي كان عمر كمال معنى مشغول. ايش الهدية للمشرك؟ طيب، للمشرك القريب بما في ذلك من صلة الرحم. وفي أيضا كما قلت دليل على جواز مباح الكافر الحرير، لو لم يكن جائزا لم يكن إعطاء ذلك جائزا. وهنا مثلا، هل يجوز أن نعطي المشرك، أو بعبارة أعم أن نعطي الكافر ما يجوز له ممارسته مع تحريمه؟ يعني مثلا هل يجوز أن نعطيه خمرا؟ يجوز أن يشرب الخمر. هل يجوز أن نهدي إليه خمرا؟ نعم، فيه يعني فيه إشكال. هل يجوز أن ننحت له صنما يعبده؟ نعم، عندك شرح فتح الأول.
نعم،
أي
ما
تعرض له شيء؟
ما تعرض، إنما يتكلم عن البرد والثوب فقط، يعني ما استطرد إلى خدمة المشرك. كان تعرض
من حجر، ها؟ ابن حجر رحمه الله من أكبر خصائص من الفقه إنه محيط دائم، أو يقول سبق ثم تراجع ما سبق ما تجد، وتراجع ما أحال به ما تجد. سبحان الله، ما ذكرني ابن حجر؟
ما
هو شيء. طيب، إذا راجعوا لأن واضح إنه محل إشكال. إن قلنا بأنه يجوز أن نهدي على المشرك ما يلبسه ولو كان محرما علينا كالحرير وسوار الذهب وقلادة الذهب وكذلك الخمر وكذلك الصنم، فقينا في إشكال. وإن قلنا لا يجوز فهذا الحديث يدل على جواز، فلا بد من التحذير. العين لهم. طيب، من معها الصلاة؟ ترى مهم يجيبون الصلاة والآية، ترى يصير فيه مفائدة كثيرة. كمال عندك في المكتبة عندك الصلاة، ليش ما تجيب؟ قل إن شاء الله. طيب، وأنت عندك الآية، ليش تجيب؟ واحد معه وقتها الأول، واحد معه وقتها الثاني.
باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يفتن: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
هذا قوله. وقال أبو سعيد سبق هذا الحديث مذكورا في نفس الكتاب. هذا غسل الجمعة واجب على كل محترم وأن يستن. نعم يعني يتسوى. لكن البخاري رحمه الله من خصائص تعريفه أنه يأتي بمعلقات هذه إشارة إلى أنها سبقت أو ستأتي. وهنا قال لولا أن شق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أما اللفظ الأول هو على أمتي المراد أمة إيش الإجابة لأن غير مسلم لا يصلي. ثانيا اللفظ الثاني أو على الناس هذا عام وليد به يا مسعود إيش أجب أكثر مما أجبك أنت معنا ولا لا ماذا قلت الثاني أو على الناس هذا الثاني يراد بالناس المسلمين لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أمر إيجاب ما هو أمر استحباب لأن الذي يشق هو أمر الإيجاب إذ أن أمر الاستحباب ليس بشاق لأن المستحب يجوز للإنسان أن يدعه وما جاز للإنسان أن يدعه فليس بشاق عليه. في هذا الحديث دليل على تأكد السواك عند كل صلاة عند الصلوات لقوله مع كل صلاة. وهل يدخل ذلك صلاة جنازة؟ نعم. وفيه أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب لقوله لا أمركم. وفيه دليل أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى يعني بدون وحي. إذ لو كان كذلك إذ لو كان لابد من الوحي لقال لولا أن أشق على لولا أن يشق الله على عباده لأمره. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بشيء وليس كل ما ينطق به وحيا لكن إذا أقره الله على الشيء كان ذلك شرعا من عند الله. والدليل على هذا أنه إذا اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر ولكنه لم يكن موافقا بينه الله له كقوله عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يا أيها النبي لم تحرم ما عفى الله لك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق من تخشاه. اللهم صل وسلم عليه. إذن إذا أقر الله نبيه على شيء فهو راض عنه وهو من شرعه ودينه. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر إنسان على شيء كان ذلك من شرعه وسنة. طيب وفيه أيضا دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. وهل أقل من ذلك أن العالم إذا رأى أن الشيء يشق على الناس فلا يأمرهم به؟ لا يترك الأمر به يأمر لأن غير رسول ليس مشرعا لكن يأمرهم به ويبين لهم التيسير. يقول مثلا إن شق عليكم فقالوا كذا وكذا كما نقول للإنسان في الكفارة أعتق رقبة فإن لم تجد صم شهرين متتابعين فإن لم تستطع أطعم 60 مسكينا. أما أن نسكت عن الشر ولا نأمر الناس به لأننا نرى أنه يشق عليهم هذا غلط.
بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة: باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن
ما قرأ
باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يسفن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطاني فقصمته ثم نظرته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري.
من تسوك بسواك غيره، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ والصواب أنه يجوز ما لم يكن في الغير أمراض يخشى من انتقالها إلى الآخر، فهنا لا يتسوى. وأما إذا كان صاحب السواك نزيها لا ليس به مرض فلا بأس أن يتسوى، لكن ظاهر الحديث كما سأذكره أنه إذا أراد أن يتسوق بسواك غيره يكسر الشعر والشعث الذي في السواك ثم يقدمه من جديد حتى يكون صالح للتسوق به. فلننظر: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه مع السواك يستن به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتضر حضر عجل صلوات الله وسلامه عليه. فلما دخل عبد الرحمن مد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصره ينظر إلى السواك لكن لم يتكلم. قالت عائشة: فعرفت أنه يحب السواك، يعني تعرف نفسية النبي عليه الصلاة والسلام إذ أنها عشيرة رضي الله عنه، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه نعم فأخذته وقدمته أي قطعته. كل السواك لا، الظاهر أنها قطعت ما استعمل من السواك وهو الشعيرات التي تكون على رأس السواك، ثم تقول: ثم مضغته، يعني عرقت ليلين وتخرج شعرات أخرى جديدة. تقول: فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به تسوق. قالت الحديث المطول هذا ابن البخاري اختصره هنا، قالت: فاستن به استنانا ما رأيته استن استنانا أحسن منه، فارق ونبط حتى يخرج من الدنيا وقد طيب فمه عليه الصلاة والسلام. من المعلوم أنه لما قسمته ومضغت سيبتل بريقها رضي الله عنه، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما طعم الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا ما هو ريق عائشة رضي الله عنه، ريق عائشة. ومات في بيتها، ومات في يومها، ومات في حجرها بين الحاقنة والجار. كل هذا مما يدل على كرامة الله تعالى لهذه الفضل أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو دليل على فضلها، وأن ما وقع منها مما وقع في وقعة الجمل مغفور لها بسوابقها وفضائلها رضي الله عنها، وهي كغيرها من الناس تجتهد وتفتي وتصيب. وفيه دليل على أنه ينبغي للمحتضر إن كان معه وعي أن يستمع ابتداء للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أحب هذا وطلبه من سائر الدعاة رضي الله عنه. فتح الباب الأول قال من سوف وغيره.
يروى فقسمته بفتح الصاد المهملة أي كسرته، فأبنت منه الموضع الذي كان استن به عبد الرحمن، والقصامة ما يكسر من رأس السواك، هذا هو الذي ذكره الخطابي. وقال أصل القسم الدق. ويروى فقضمته بكسر الضاد المعجمة من القضم وهو العظم بالأسنان، ومنه الحديث فيقضمها كما يقضم الفحل. في بيان الاستياك بسواك غيره في باب دفع السواك إلى الأكبر من كتاب الطهارة، فأغنى عن إعادته ها هنا.
لعله تقدم البياض، لعله تقدم أو سبق رأيذا أحا، والظاهر أن الباب الثاني من باب أول. نعم أحا آخر الله. نعم
يقول قوله
من يقول
ابن حجر رحمه الله قوله باب من تسوك بسواك غيره، أورد فيه حديث عائشة في قصة دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك، وأنها أخذته منه فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضغته، وهو مطابق لما ترجم له. والكلام عليه يذكر مستوفا إن شاء الله تعالى في أواخر المغازي عند ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القصة كانت في مرض موته. وقولها فيه فقصمته ثقات وصاد مهملة بالأكثر أي كسرته. وفي رواية كريمة وابن السكن بضاد معجمة، والقضم بالمعجمة الأكل بأطراف الأسنان. قال ابن الجوزي وهو أصح، قلت ويحمل الكسر على كسر موضع الاشتياك فلا يناسب الثاني والله أعلم. وقد أورد الزين بن المنير على مطابقة الترجمة بأن تعيين عائشة موضع الاشتياك بالقطع، وأجاب أن استعماله بعد أن مضغته واك بالمقصود، وتعقب بأنه إطلاق في موضع التقييد، فينبغي تقييد الغير بأن يكون مما لا يعاف أثر فمه، إذ لولا ذلك ما غيرت عائشة، ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال، لأن في نفس الخبر يستن به، وفيه دلالة على تأكد أمر السواك لكونه صلى الله عليه وسلم لم يخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض.
ولا شك أنه أن السواك مهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضات يضرب كل إنسان يطلب رضا الله عز وجل. نعم.
بارك الله
فيك. الواقع من شرط ما يمتخل الواقع للمسألة فمك يتندى بالريح، لا هو لا بد من هذا، لأن الرطب إذا لم يكن لا يكون إذا كان مقطوعا قريبا. نعم حتى ما تندى بفمك هو رطب. شو يا عبد الله من هذا؟ من؟ يخلي أن الإستاك بحضر أهل العلم والفضل.
لكن
في مجالس العلم يستن.
إيش؟
في مجالس العلم يستن.
في مجالس؟
في مجالس العلم. إيه؟ بعض الطلبة يستن في مجلس العلم.
أي نعم. ونقول عنكم حال مكروه منقول. لأنه قد يحسن رائحة ثم هو يشغل غيره أيضا. إلا بسبب لما جاء النوم والساكر يترك النوم عنه هذا لا بأس. وكذلك في خطبة الجمعة لا يعتد السواك إلا إذا كان لحاجة.
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
يعني يقرأ بنودة ألف لام ميم تنزيل السجدة وثانيها هل أتى على الإنسان. وهذا من السنة. وقد توهم بعض العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة من أجل السجدة التي فيها، فصار يقرأ سورة فيها سجدة استكفاء بها، وهذا غلط. وإنما كان يقرأ هذه السورة من أجل ما فيها من المعاني العظيمة من ابتداء الخلق وانتهائه والثواب والجزاء وغير ذلك مما يظهر للمتأمل. وكذلك هلك عن الإنسان يقرأها لأن فيها ذكر الكفار وعقابهم والمؤمنين وثوابهم. ولكن تقرأ كاملة أو تقسم
كاملة.
ويخطئ خطأ عظيما من يقسم الإسلامين تدريب السجدة بين الركعتين، أو يقرأ بعضها ويقرأ الركعة الثانية بعضها الأتى، فإن هذا غلط مخالف للسنة. فإما أن يكون بك قوة وعزيمة وصبر على ألسنة الناس وتقرأ السورتين جميعا، وإما أن تختار سورة أخرى.
باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواتا من البحرين.
يقول البخاري رحمه الله باب الجمعة في القرى والمدن. القرى البلاد الصغيرة والمدن الكبيرة، مع أنه يجوز إطلاق القرى على المدينة الكبيرة كما في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. وأراد بهذه الترجمة أن لا جمعة في البراد، فأهل الخيام من البادية وغيرهم لا يجمعون لأنهم ليسوا في قرى ولا في مدن. وقد كان الناس حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البوادي لا يجمعون، أي لا يقيمون صلاة الجمعة، ولم يمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن باب أولى المسافر الذي جد به السير. وقد قال بعض أنصاف العلماء إن الجمعة مشروعة في السفر والحضر، وقال الأصل العموم، فيقال سبحان الله أتهجرون عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل صلى مرة من المرات الجمعة في سفره؟ بل إن المسلمين كل أكثرهم كانوا معه في حجة الوداع وصادف يوم الجمعة يوم عرفة، ومع ذلك لم يصل الجمعة، فبأين لكم العموم؟ إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام سنة تبين القرآن الكريم. فلا جمعة إلا في القرى والمدن. ثم إن الواجب أن لا يكون في المدينة والقرية إلا جمعة واحدة، ولا يجوز أن تتعدد الجمعة إلا للضرورة. ولم يتعدد الجمعة في الإسلام إلا في القرن الثالث، يعني أن المسلمين مر عليهم أكثر من 100 سنة ما تعد في الجمعة، يأتون من العوالي من الأمكن البعيدة ليصلوا في مسجد واحد. وما عليه المسلمون اليوم من التفرق، وكل مسجد فيه جمعة في بعض البلاد الإسلامية، هذا خطأ عظيم مخالف لهذا السلام. نعم لو فرض أن المساجد ضيقة أو أن الأماكن متباعدة واحتاج الناس إلى التعدد فيكون ذلك بقدر الحاجة. ترجمة
أي الفتحين؟
الفتح الأول.
هو إذا أطلق الفتح الأول الآن؟
نعم.
إذا أطلق الأول؟
إذا أطلق فهو الأول لأنه السابق.
بل ذكرنا
وإذا كانت الثانية زيادة فالأخوان معنا. نعم.
كثير شيء. كثير.
قد ذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف حديث
باب الجمعة. باب الجمعة أزر.
إيه أنا أقرأ
البخاري. أزر باب الجمعة.
أقرأ الحديث.
إيه
باب الجمعة في القرى والمدن.
خلاص وش قال عليه؟
قد ذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف في إسناده ومتنه، وأن معناه أنه لم يجمع في الإسلام بعد التجميع بالمدينة إلا في مسجد عبد القيس بالبحرين، فكان أول بلد أقيمت الجمعة فيه المدينة، ثم بعدها قرية دواثا بالبحرين. وهذا يدل على أن عبد القيس أسلموا قبل فتح مكة وجمعوا في مسجدهم، ثم فتحت مكة بعد ذلك وجمع فيها. والمقصود أنهم جمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قرية دواثا، وإنما وقع ذلك منهم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لهم، فإن وفد عبد القيس أسلموا طامعين وقدموا راغبين في الإسلام، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مهمات الدين، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الإيمان وأصوله. وقد سبق ذكر حديثهم في كتاب الإيمان، فيدل ذلك على جواز إقامة الجمعة بالقرى، وأنه لا يشترط لإقامة الجمعة المصر الجامع كما قاله طائفة من العلماء، وممن ذهب إلى جواز إقامة الجمعة بالقرى عمر بن عبد العزيز وعطاء ومكحول وعكرمة والأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق، وروى القناد عن سفيان نحوه. وكان ابن عمر يمر بالمياه بين مكة والمدينة فيرى أهلها يجمعون فلا يعيب عليهم. ذكره عبد الرزاق عن العمري عن نافع عنه، وروى ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر لا جمعة في سفر ولا جمعة إلا في مصر جامع. وهذا مع الذي قبله يدل على أنه أراد بالمصر القرى. وروى الأثرم بإسناده عن أبي ذر أنه كان يجمع بالربدة مع الناس، وقال الطائفة لا جمعة إلا أنه كان يجمع بالربذة مع الناس، وقال الطائفة لا جمعة إلا في مصر جامع. روي ذلك عن علي، وبه قال النخعي والثوري في المشهور عنه وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وقال الحسن وابن سيرين لا جمعة إلا في مصر. وقد روي عن علي خلاف ذلك. روى وكيع عن قيس بن الربيع عن طالب بن السميدع عن أبيه أن عليا جمع بالمدائن، وعن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة جمع بالمدائن، وعن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال كتبت إلى عمر بن الخطاب أسأله عن الجمعة بالبحرين، فكتب إلي أن اجمعوا حيثما كنتم. وقال الإمام أحمد هذا إسناد جيد. وروى وكيع بإسناده عن النخعي أنه جمع بحلوان،
وهذا كله يدل على أن من قال لا جمعة إلا في مصر جامع فإنه أراد بذلك القرى التي فيها وال من جهة الإمام، فيكون مراده أنه لا جمعة إلا بإذن الإمام في مكان له فيه نائب يقيم الجمعة بإذنه، وبذلك فسره أحمد في رواية عنه. وكذلك روي عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة تفسير المصر أن الإمام إذا بعث إلى قرية نائبا له لإقامة الحدود فهو مصر، فلو عزله ألحق بالقرى. وروي نحوه عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة أيضا. قال أحمد: المصر إذا كان به الحاكم ولا يقال للقرى مصر. وقال إسحاق: كل قرية فيها 40 رجلا يقال لها مصر، وهذا بعيد جدا. وعن سفيان روايتان في تفسير المصر